الدين، اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تحقيق الكلام فيما أفاده شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه يتوقف على تمييز الروايات التي يمكن الاعتماد عليها في هذه المسألة. فهل عندنا رواية يصح الاتكاء عليها في إثبات حكم، أم النوبة تصل بنا إلى التمسك بالتسالم؟ هنالك سبع روايات هي مجموع الروايات التي تعرض لها صاحب الوسائل قدس الله نفسه الزكية في هذه المسألة، ولا توجد زيادة عليها. وهذه الروايات السبع ذكرنا منها ست روايات، وبقيت رواية غير مرتبطة بما نحن فيه الآن من بيع السلاح، وإنما هي مرتبطة ببيع الأدوات الدفاعية، يأتي حولها الكلام إن شاء الله تعالى. الكلام بالنسبة إلى الروايات الست الأخرى، هل يوجد فيها ما يمكن الاعتماد عليه لحجيته أم لا؟ الظاهر أن هنالك ثلاث روايات يمكن الكلام في تصحيحها، وإلا فإن بقية الروايات لا سبيل لتصحيح سندها أصلا. الرواية الأولى هي رواية أبي بكر الحضرمي، فإنها قد رواها الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، هذا هو ابن عيسى الأشعري بقرينة المروية، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي. هذا السند لا مغمزة في أحد من رواته سوى الحضرمي، فإنه لم يرد فيه توثيق، فهل من سبيل لإثبات وثاقته أم لا؟ مجموعة من الأعلام كالمحقق الداماد رضوان الله تعالى عليه في تعاليقه على رجال الكشي، والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أيضا في معجم الرجال، وغيرهما بنوا على توثيقه، وقد ذكرت لتوثيقه وجوه. أما الوجه الأول فهو وروده في أسانيد كتابي تفسير القمي وكامل الزيارات، وهذا الوجه اعتمده سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه، ولا يخفى بأن تماميته منوطة بتمام نفس المبنى، والمبنى محل إشكال. الوجه الثاني عد بن شهراشوب قدس الله نفسه الزكية له للحضرمي من خواص أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، فقد ذكر ابن شهراشوب في المناقب قال ومن خواص أصحابه معاوية بن عمار وزيد الشحام وعبد الله بن أبي يعفور وجابر بن يزيد الجعفي. طبعا أنا لا أذكرهم بالترتيب، هنالك بعض الوسائط في البين لم أذكرها. وجابر بن يزيد الجعفي وأبو حمزة الثمالي والمفضل بن عمار وأبو بكر الحضرمي. فذكره ابن شهراشوب رضوان الله تعالى عليه ضمن خواص أصحاب الإمام، وكون شخص من خواص أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه كاف لإثبات وثاقته، إذ يبعد جدا أن يكون شخص من خواص أصحاب الإمام ومع ذلك لا يكون ثقة صادقا في كلامه. إلا أن الذي يوهن هذه الشهادة أنها صادرة من ابن شهراشوب عليه الرحمة ولم تصدر من غيره، وابن شهراشوب قدس الله نفسه الزكية يصنف من المتأخرين بناء على الضابطة التي أفادها سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه في التمييز بين المتقدمين وبين المتأخرين، بأن طبقة المتقدمين تنتهي بالشيخ الطوسي قدس الله نفسه. وبما أن ابن شهراشوب مولود بعد الشيخ الطوسي بما يقارب 20 سنة أو أكثر، فهو يصنف في طبقة متأخرة عنه. وحينئذ بناء على الضابطة التي أفادها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من انقطاع السلسلة بالشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، وبالتالي فإن شهادات من تأخر عنه احتمال الحدسية فيها لا دافع له، فالتعويل عليها حينئذ لا يكون تعويلا على شهادة حسية. وهذا الذي أفاده سيد الأساطين يعني كضابطة كلية من الغريب أنه لم يلتزم به في المقام، بل عول على هذه الشهادة من ابن شهراشوب في توثيق الحضرمي. ونحن نحتمل جدا بأن هذه الشهادة شهادة حدسية، وذلك لأن الحضرمي قد روى مجموعة من الروايات التي لا يتصور في راويها إلا أن يكون من أصحاب الإمام عليه السلام، من خواصه يعني الذين يطلعهم الإمام على أسرار المعارف. فمثلا الكشي في رجاله ينقل عن عمرو بن الياس قال دخلت على أبي بكر الحضرمي وهو يجود بنفسه فقال لي يا عمرو ليست هذه بساعة الكذب، أشهد على جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه أني سمعته يقول لا تمس النار من مات وهو يقول بهذا الأمر. وفي رواية أخرى أيضا ينقلها نفس الكشي لا يدخل النار من هم أحدون. فإن هذه التصريحات من المعصوم من الإمام عليه السلام ما كان يصرح بها لغير الخواص من شيعته. كذلك أيضا الكشي ينقل في رجاله بسند صحيح عن الحضرمي نفسه قال: قال أبو جعفر عليه السلام الباقر: ارتد الناس إلا ثلاثة نفر، سلمان وأبو ذر والمقداد. وروايات الارتداد أيضا ما كان الأئمة يصرحون بها إلا لخواص أصحابهم. فيعلم من هذه الروايات أن أبا بكر الحضرمي ما كان مجرد راو، وإنما كان من خواص الأصحاب. ولكن الذي يوهن الاعتماد على هذه الروايات هي أن هذه الروايات بلسان نفس أبي بكر الحضرمي، بلسان نفس أبي بكر الحضرمي، فما لم تثبت وثاقته قبل ذلك فإن الاعتماد عليها لإثبات أنه من خواص أصحاب الإمام هذا يكون محل إشكاله. الغريب هنا في المعجم وقع شيء، يعني هذه رواية أنه ارتد الناس إلا ثلاثة، في المعجم ذكرها على أنه ارتد الناس إلا ثلاثة منهم أبو بكر الحضرمي، ذكرها على أنها يعني تفيد بأن لأنه روايات الارتداد لعله الذي أوجب هذا الوهم، أن روايات الارتداد على طبقات، يعني هناك طبقة ارتداد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وهنالك طبقات ارتداد بعد شهادة الأمير، بعد شهادة الحسن، بعد شهادة الحسين، موجود هذا التصنيف في رواية الارتداد. أقول لعل هذا هو الذي أوجب الوهم أن يتصور بأنه ارتد الناس إلا ثلاثة منهم أبو بكر الحضرمي. وبهذه الرواية لو كانت بهذا اللسان، ولكن بحسب مراجعتي لرجال الكشي لا توجد رواية بهذا المعنى. الرواية الموجودة هي هذا، وهي لو صدرت فعلا فهي تدل على أنه من خواص الأصحاب، ولكن مشكلتها أنها مروية عنه. هذا الوجه الثاني. على مثل هذه الروايات. وأما الوجه الثالث فهو ما رواه الكليني قدس الله نفسه الزكية بسند صحيح عن الحضرمي قال: مرض رجل من أهل بيتي فأتيته عائدا فقلت: قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فشهد بذلك. فقلت: قل أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فشهد بذلك صلى الله عليه. فقلت: قل أشهد أن عليا وصيه وهو الخليفة من بعده والإمام المفترض الطاعة من بعده، فشهد بذلك. ثم سميت الأئمة عليهم السلام رجلا رجلا فأقر بذلك، فلم يلبث الرجل أن توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا. قال: فغبت عنهم ثم أتيتهم بعد ذلك. الرواية مطولة، هذا اختصار منها. فقلت: كيف عزاؤك أيتها المرأة زوجة الرجل؟ قالت: رأيت فلانا، تعني الميتة، حيا سليما. فقلت: فلان؟ قال: نعم. فقلت له: أما كنت مت؟ فقال: بلى، ولكن نجوت بكلمات لقنيها أبو بكر، ولولا ذلك لكدت أهلك. سيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية في المعجم علق على هذه الرواية بقوله: وهذه الصحيحة المؤيدة بالروايات المتقدمة تدل على تشيعه وكمال إيمانه. وهذا غريب من سيد الأساطين، فإن الرواية واردة عنه مباشرة، فكيف يستفاد من كلامه الشهادة لنفسه؟ فهذا الوجه أيضا غاية ما يثبته على أي حال هو الحسن، ولا يثبت الوثاقة، ولكنه ليس بتام في نفسه، ليس بتام في نفسه. الوجه الخامس، عفوا الوجه الرابع، ما أشار إليه الشيخ أبو المعالي الكلباسي قدس الله نفسه في الرسائل الرجالية، حيث قال: روى في مكاسب التهذيب بالإسناد عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع ابن أبي سمأل أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ وكأن هذا الرجل كان مثلا وجيها من الشيعة، ولكنه كان يعتمد على الدولة وعلى خراجها في تعيشه. والحال أنه لو اعتمد على شباب الشيعة فإنهم يكفونه المؤونة، ومن ناحية فإن الفائدة التي هو يفيد بها الآخرين يفيد بها أبناء الشيعة. ثم قال لي: لم تركت عطاءك؟ لم تأخذ عطاءك من كما يفعل يعني هذا ابن أبي سمعان؟ قلت: مخافة على ديني. الكلباسي يعلق عليها يقول: ومقتضاه كون أبي بكر الحضرمي مؤمنا متورعا. ولكن الإشكال هو الإشكال، فإن الرواية واردة عنه وورودها عنه لا يمكن أن يكون شهادة لنفسه، بل لعل تعدد الروايات عنه بهذا اللسان هو يشهد لنفسه في عدة روايات بشهادات مختلفة، لعل هذا مما يثير علامة الاستفهام حوله. ولكن الصحيح هو البناء على وثاقته بوجهين آتيين. أما الوجه الخامس فهو عد الشيخ الكشي له في رجاله من أصحابنا، حيث قال: روى جماعة من أصحابنا منهم أبو بكر الحضرمي وأبان بن تغلب والحسين بن أبي العلاء، فاعتبره الشيخ الكشي قدس الله نفسه من أصحاب الإمامية. وهذا الوجه وإن أومأ إليه سيد الأساطير رضوان الله تعالى عليه في معجمه، إلا أنه بظاهره قد يكون موهوما ما لم نبرز له نكتة. والنكتة التي يمكن إبرازها لهذا الوجه هي أن يقال بأن ذكر الشيخ الكليني له من بين بقية الأصحاب، هذا فيه تنبيه على جلالة شأنه، على تميزه. فهو يقول: روى جماعة من أصحابنا، ثم يعد منهم بعض الأسماء، يقول منهم أبو بكر الحضرمي وأبان بن تغلب والحسين بن أبي العلاء، فيختار أسماء من قبيل اسم أبان ومن قبيل اسم الحسين بن أبي العلاء ويردف معهما أبو بكر الحضرمي. هذا فيه تنبيه على جلالة شأن الرجل، وإلا لكان تخصيصه بالذكر دون البقية لغوا لا قيمة له لا أثر له. فدفعا لمحذور اللغوية نقول بأن ذكر أبي بكر الحضرمي إنما هو لجلالته، إنما هو لوثاقته، إنما هو لمكانته. وهذا نظير أن يقول مثلا فقيه من الفقهاء وهذا القول مما قال به جماعة من الأعلام، منهم السيد المرتضى، منهم الشيخ الطوسي، منهم السيد المحقق الكركي مثلا، فإن اختيار الأسماء في مقام الذكر إنما هو للتنبيه على الجلالة، التنبيه على المكانة. فيمكن أن يقال هنا بأن ذكر الشيخ الكشير عليه الرحمة له من بين الأصحاب إلى جانب أبان بن تغلب وإلى جانب الحسين بن أبي العلاء، ذكره له يعد منبها على جلالته ووثاقته، وهذا لا بأس به. الوجه السادس، رواية أحد أصحاب الإجماع عنه وهو يونس بن عبد الرحمن، وهذا في الكافي في المجلد الخامس صفحة 33. وكذلك أيضا رواية ابن أبي عمير عنه في الكافي المجلد الخامس صفحة 544. فإن يونس من أصحاب الإجماع وابن أبي عمير من المشائخ الثقات، وروايتهما كافية لإثبات وثاقة المروي عنه. أضف إلى ذلك أن الرجل من جملة الأشخاص الواقعين في عقد مستثنى منه من كتاب نوادر الحكمة، كما أن أجلاء الأصحاب قد اهتموا بالرواية عنه، فقد روى عنه جميل بن دراج، وروى عنه علي بن الحكم، وروى عنه عبد الله بن مسكان. هؤلاء جميعا وهم من أجلاء الرواة قد اهتموا بالرواية عنه. فإذا ضممنا هذه القرائن إلى بعضها البعض كان ذلك كافيا للإطمئنان بوثاقته، فالرواية من ناحيته رواية صحيحة. وبهذا يثبت لدينا بأن الرواية الأولى من الروايات وهي رواية الحضرمي على الأقوى معتبرة سندا. يبقى الكلام حول روايتين إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.